بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل وعلا على العود مرة أخرى، وأسأله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال والأحوال. أيها الإخوة في الله، كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يعيشون حياتهم كلها رمضان، فروي عنهم أنهم كانوا يسألون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يسألون الله جل وعلا 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. ولذلك كانت حياتهم كلها في طاعة الله عز وجل، كانت حياتهم كلها في طاعة الله تبارك وتعالى، كما قال الحسن ابن أبي الحسن البصري أبو سعيد رحمه الله، قال: ليس لعمل المؤمن أجل حتى الموت، ثم قرأ قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والمراد باليقين هنا عند جماهير أهل العلم من المفسرين وغيرهم، المقصود به الموت. فالحسن البصري رحمه الله يقول: ليس لعمل المؤمن أجل حتى الموت، يعني أنه لا ينتهي عمل المؤمن حتى يلقى الله عز وجل ويسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى مقولة دقيقة يجب أن نتنبه لها، لما جاء لتعريف الاستقامة في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، قال: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لي يا رسول الله في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي بعض الروايات بعدك قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال الإمام النووي رحمه الله: الاستقامة هي لزوم طاعة الله عز وجل. وفي هذا التعريف معنى دقيق، لأن المسلم في الأصل أنه يطيع الله عز وجل ويحرص على الخير، لكن المهم أن تلزم طاعة الله عز وجل، أن تستمر على العمل الصالح. ولذلك لما قيل للحسن البصري رحمه الله: إن هنا أقواما يصلون في رمضان فإذا انسلخ تركوا، يعني إذا انتهى رمضان تركوا الصلاة وتركوا الأعمال الصالحة، فقال رحمه الله: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. ولذلك أقول أيها الإخوة الأفاضل، إن الاستقامة كما قال عنها الإمام النووي رحمه الله، قال: هي لزوم طاعة الله عز وجل. وقد قيل: ليس من الصعوبة الوصول إلى المعالي، الصعوبة أن يلزم الإنسان ما وصل إليه من الخير. يعني كان أحدنا قبل رمضان يقول في قيام الليل أنه يصعب عليه من أجل السهر وكذا، ومع ذلك قام ولله الحمد ما تيسر له من الليالي، وحرص على العشر الأواخر من رمضان رغبة أن يوافق ليلة القدر التي قيامها والعمل فيها أيضا العمل الصالح خير من 1000 شهر. فإذا معناه أنت تستطيع أن تتعدل وأن تقوم بقيام الليل. الصيام لا ينقطع المسلم منه، وبخاصة صيام 6 من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، والحديث في صحيح مسلم سنده كالشمس. مع ذلك وأيضا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام 3 أيام من كل شهر، كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبي الدرداء، كلهم يقول: أوصاني خليلي بـ3، ويذكرون منها وصيام 3 أيام من كل شهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الأيام يصومها، وثبت عنه في فضل 2 والخميس أن الأعمال تعرض فيها على الله عز وجل، وثبت عنه في الحديث الصحيح أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فبعضنا قد يتكاسل عن الصيام، أنت تستطيع الصيام. ولذلك ولله الحمد بإعانة من الله وبتوفيق صمت رمضان كاملا. إذن يستطيع أحدنا أن يعمل العمل الصالح. كان بعضنا هاجرا لكلام الله عز وجل، لا يعرف القرآن وليس له حزب من القرآن إلا ما شاء الله عز وجل، والناس في هذا مقل ومكثر ومحروم، والمحروم من حرم خير الله عز وجل. ومع ذلك لما جاء رمضان رأينا ولله الحمد ما يسر ويثلج الصدر من إقبال الناس على القرآن، وكل يغتنم الليالي الفاضلة والنهار المبارك في تلاوة القرآن. إذن لماذا لا تستمر على هذا العمل بعد ذلك وغير ذلك من الأعمال الصالحة؟ أنا ذكرت لهذا أمثلة. إذن يا أخي أنت تستطيع بهداية وبتوفيق قبل ذلك من الله جل وعلا، ثم بمجاهدة نفسك أن تلزم العمل الصالح. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله قال الاستقامة هي لزوم طاعة الله عز وجل. وقرأ الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه آيات الاستقامة في سورة فصلت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الآيات قرأها على المنبر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رضي الله عنه استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. الثعلب الآن لو قدر لك أن تراه يمشي تجده ينحرف يمنة ويسرة ويتوقف يعني لا يلزم جادة، لا يلزم طريقا واحدا. وهكذا الإنسان المتذبذب في دينه الذي لا يحرص على الخير، الذي يأخذ ما يهوى ويترك ما لا يهوى وغير ذلك، تجده متردد. ولذلك قال عمر رضي الله عنه عند هؤلاء الذين أثنى الله عليهم وأعد لهم الجنة وهيأ لهم ملائكته وغير ذلك من فضائلهم، قال رضي الله عنه استقاموا والله يحلف بالله لله بطاعته. نعم الاستقامة تكون بطاعة الله عز وجل، ولم يروغوا روغان الثعالب. وهكذا يكون المؤمن أيها الإخوة. فنحن ولله الحمد وإن ودعنا شهر رمضان المبارك بما فيه من أعمال صالحة وهو شاهد علينا ومثبت ما عملناه، إلا أن المؤمن ولله الحمد يستمر في عمله الصالح. وكما قلت كان سلفنا رحمهم الله يسألون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم بعد ذلك يسألونه 6 الثانية ومنها رمضان فيها أن يتقبله منهم، فكانت حياتهم كلها رمضان. ولذلك أيها الإخوة نحن نقول ونعيد ونكرر، يعني المؤمن يحمد الله على ما وفق عليه ثم ينظر في حاله، فإذا كانت السيئات لها أثرها وكذا وكذا، فإن من علامة قبول الحسنة الاستمرار على الحسنة بعدها، بل وأن يتضاعف جهدك وأن تزداد في العمل الصالح. وكما قيل كما قال الحسن رحمه الله إن هناك قوما يصلون في رمضان فإذا انسلخ تركوا، قال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فرب الشهور واحد سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية، لكن ما في الشك أن في رمضان تتضاعف الأعمال وتزداد. وقد قلت يوما فيها على هذا الكرسي وفي هذا المحفل وفي رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روي عن جابر بن عبد الله وعن ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، كانا يقولان وغيرهم أيضا لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. ما في الشك أن الإنسان وهو صائم ينبغي أن تكون حاله أفضل مما يكون عليه في حال الفطر، لأن في حال الصيام ينبغي الحقيقة الإنسان يستعد يزداد بالعمل الصالح في ذكر في استغفار في تلاوة للقرآن في تعظيم في خشية في خوف من الله عز وجل إلى غير ذلك. وليس معنى هذا أن الإنسان إذا كان قبل رمضان في حال ضعيفة ثم ازداد نشاطا في رمضان أن يكون هذا نفاق، لا حاشا وكلا، بل ما في شك أن الإنسان يغتنم إذا كان في زمن فاضل أو مكان مبارك أو في حال طيبة يغتنمها الإنسان. ولذلك كان ابن القيم رحمه الله يقول إذا رأيت في قلبك وجلا يعني خوفا من الله سبحانه وتعالى وعينا تكاد تذرف يعني ستبكي فالزم مصلاك، يعني اتجه إلى الله سبحانه وتعالى، اغتنم هذه الحال، فإن الإنسان يمر عليه حالات طيبة، يسمع نصيحة، يسمع آية، يتذكر موقفا، يحاسب نفسه، يعلم ما هو قادم عليه، سكرات الموت والقبر، فيرق قلبه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله إذا رأيت من قلبك وجلا يعني خوفا وتعظيما لله سبحانه وتعالى وعينك تكاد تذرف يعني ها قاربت أنك ستبكي وتتأثر فالزم مصلاك، يعني خلاص توجه إلى الله، صلي ركعتين، إن كنت في قيام ليل أكثر صلاة الليل مثنى مثنى، أوتر، تضرع إلى الله وابكي، فإن هذه الدمعة مباركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ولذلك كان ابن القيم رحمه الله يقول أيضا: خمس من الشقاء، ونعوذ بالله عز وجل أن نكون منهم، وقد تحدثت عن هذه الخمس يوم ما في مثل هذا المجلس المبارك. قال ابن القيم رحمه الله: خمس من الشقاء، يعني من علامات الشقاء، ونعوذ بالله أن نكون منهم. هذه خمس علامات: الأولى قسوة القلب. قال سلفنا الصالح: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، فإن القلب قد يقسو فيكون كالحجارة بل أشد، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. قال: وجمود العين، عدم البكاء، عدم التأثر. بعض الناس يجي مواقف، تجي أحوال، ومع ذلك أعوذ بالله قلبه قاسي وعينه جامدة، ما تذرف ولا دمع. هذه عاد تحتاج مجاهدة وتحتاج محاسبة للنفس وأمور كثيرة. قال الأمر الثالث: وركوب بحر التمني، وهو رأس مال المفاليس. يقول رحمه الله: ما معنى ركوب بحر التمني؟ يعني أن الإنسان إذا نصح أو وعظ قال: إن شاء الله بعدين، لما أكبر، لما أتزوج، لما كذا وكذا. طيب يا أخوان، أنت تضمن عمرك؟ يعني كما جاء في حديث حنظلة: إذا دخل نفسي لا أضمن خروجه، وإذا خرج لا أضمن دخوله. الإنسان يعني ما يدري في أي موقف يلقى الله سبحانه وتعالى، وفي أي لحظة. تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تصير إلى الفجر، فكم من صحيح مأت من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. فالمهم أيها الإخوة، من علامات الشقاء نسأل الله العافية ركوب بحر التمني، وهو رأس مال المفاليس. الإنسان المفلس مع حتى في أمور الدنيا: يا فلان قم اشتغل، ادرس، اعمل، بعدين شوف. هذا هو رأس مال المفاليس، اللي مفلس اللي جالس. وأعظم الإفلاس إفلاس الآخرة، حين تقدم على الله عز وجل وأنت تحمل أوزارك وأوزار غيرك، أو أنك مفرط في طاعة الله أو في فرائض الله. المهم العلامة الثالثة وركوب بحر التمني. قال رحمه الله: والعلامة الرابعة الحرص على الدنيا، والخامسة وطول الأمل، وهما متلازمتان. فما أن تجد الإنسان حريصا على الدنيا متعلقا بها، تعيش في قلبه، يصبح ويمسي من أجلها، إلا وهو يطيل الأمل في هذه الدنيا. أبد، سبحان الله، هما متلازمتان: الحرص على الدنيا وطول الأمل. ولذلك كان الحبيب المصطفى والنبي المجتبى بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم قد عرف للدنيا حقها، فجعل الدنيا كما قال القاضي عياض رحمه الله وغيره: جعل الدنيا في يديه ولم يجعلها في قلبه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا على الإسلام إلا أعطاه إياه، كان يبذل ويعطي. وفي الحديث الآخر: كان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. فعليه الصلاة والسلام علمنا منهج الحياة، وكيف جمع صلى الله عليه وسلم بين مطالب الروح والجسد. فهو القائل عليه الصلاة والسلام: إني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليس معنى هذا الإنسان يعيش عالة على الآخرين، فقيرا معدما، لا، هذا يرفضه الإسلام ولا ندعو إليه. لكن أنت تعمل توازن في حياتك بمنهج وسطي تجمع بين مطالب الروح والجسد كما يقول أهل العلم، وهذا عاد سبق الكلام فيه في وسطية الإسلام وفي مجالاتها، ومن ذلك الجمع بين هذا وهذا، والله المستعان. على كل حال، يقول ابن القيم رحمه الله: من علامات الشقاء والحرص على الدنيا وطول الأمل. فعلى كل حال انظر في نفسك، أفيك علامة أو علامتين، أو أن الخمس مجتمعة فيك؟ فهي لها أدلتها، وكما قلت سبق الحديث عنها يوما ما. إذن أيها الإخوة، نعيد ونكرر مقولة أبي سعيد الحسن ابن أبي الحسن البصري سيد أهل البصرة علما وفقها، قال رحمه الله: ليس لعمل المؤمن أجل إلا الموت. ما المؤمن لله الحمد ما ينقطع من الأعمال الصالحة حتى يلقى الله عز وجل، وهو سيد أهل البصرة رحمه الله. جاء أعرابي، وهذه من باب الفائدة، فدخل البصرة، والبصرة من حواضر الإسلام، دخلها وإذا الأهل العلم وأهل الفضل، فدخل هذا الأعرابي وقال: من سيد هذه البصرة؟ الناس يعني سيد عادة يا صاحب مال أو وظيفة أو كذا أو في قبيلة، والرجل كان مولى يعني على كل حال، ثم بعد ذلك المهم إلى آخر حياته. المهم سأل هذا الأعرابي قال: من سيد هذه البصرة؟ قالوا: الحسن البصري. فقال: من الحسن؟ كيف هذا الرجل؟ أنا لا أعرفه. قالوا أو قال له أحدهم: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. يعني الناس احتاجوا إلى علم هذا الرجل، والرجل كان مستغنى عن دنياه، ما يتطلع إلى الدنيا ولا ما حصل منها، أخذ هو ما تيسر له كما هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يأكل الحرام أو أن يتطلع إلى ما في أيدي الناس أو إلى غير ذلك، هكذا لم يكن الحسن البصري. وأمه كانت مولاة عند أم سلمة رضي الله عنها، فقيل إنه أدركه شيء من الخير ومن الفضل ومن بركة بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أمهات المؤمنين جميعا. أعيد مرة أخرى حياكم الله جميعا في هذا الدرس الذي سيكون يوميا إن شاء الله تعالى في هذه الإجازة بعد صلاة المغرب. سنستمر نأخذ الدرس أسبوعين ونصف، ثم نتوقف حوالي أسبوعين أو ثلاثة حتى لا نملكم، ثم نعود إن شاء الله في حوالي 20، سأعلن إن شاء الله الموعد الجديد قبل الحج بحدود 20 يوما أيضا، ونستمر إن شاء الله في درس آخر. لكن إن شاء الله هذا الدرس سيكون يوميا بعد صلاة المغرب كل يوم، ليس قديما كان الاثنين بعد صلاة العصر، لا الآن كل يوم بإذن الله تعالى يوميا بعد صلاة المغرب في هذا المكان يوما سنقرأ في صحيح البخاري، ونحن الآن في أواخر كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، واليوم الذي بعده سنقرأ في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يعني يوما نقرأ في صحيح البخاري، ويوما نقرأ في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى جميعا. فنسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ثم أيضا من كان عنده سؤال أو استفسار، نحن على اتفاقنا يكتبه في ورقة ويرسله هنا، وإن كنت أعرف الإجابة أجبت، وإن لم أكن أعرف فيسعني ما وسع أهل العلم، الله أعلم. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: من أخطأ، يعني من ترك الله أعلم، أصيبت مقاتله. وقال رحمه الله: الله أعلم نصف العلم، والله المستعان. نعم، نبدأ الآن على بركة الله في ما عقده البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، عند في قوله: باب كراهية الاختلاف. باب كراهية الاختلاف، باب رقم 26.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، قال: باب كراهية الاختلاف. حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب عن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله
بن عبد الله البجلي
عن جندب ابن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال أبو عبد الله سمع عبد الرحمن سلاما قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الصمد قال: حدثنا همام قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال أبو عبد الله:
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الخلاف كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الحديث الصحيح: الخلاف شر، إني أكره الخلاف. فكلما اجتمع الناس على الخير وأتلفت القلوب على العمل الصالح وقبل ذلك على العلم النافع، كلما حصل الخير والبركة، وكلما دب الخلاف والشقاق كلما نزعت بركة العلم ونزع الخير ونزع العمل الصالح. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. والاجتماع في كل شيء، سواء في علم نافع يجتمع الناس عليه ويستفيدون منه، أو اجتماع في الإنسان في أسرته، أو في اجتماعه في بلده وفي مجتمعه وعلى ولي أمره وعلى سمع وطاعة له، وفي غير ذلك. الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، الخلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. ولذلك عني الإسلام بمسألة الاجتماع والتآلف والتقارب في كل شيء، ومن ذلك الاجتماع على تلاوة القرآن الكريم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث الصحيح، قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. والحديث حديث جرير بن حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وقد ساق له البخاري هنا له روايتين، قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. ما المراد أيها الإخوة بالاختلاف هنا؟ قال أهل العلم: المراد الاختلاف الذي ليس له مستند، إما عن شبهة أو مجرد مجادلة ومخاصمة بغير دليل وبلا فائدة، فإن خلاص ينفض المجلس ولا يثار الكلام فيه، لأنه قد تعلق شبهة وقد يثار أمور غير صحيحة، لأن الطرف الآخر لن يتقبل هذا العلم ولن يأخذ بمنهج السلف في تفسير هذه الآية وما روي عن الصحابة وإلى غير ذلك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الكلام في مجتمع الصحابة وهم خير القرون وهم خير الناس الذين شرفوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم عنه، قال بعض أهل العلم سواء في لغاته أو في مثلا حصلت شبهة أو أمر فيه خلاف فيما بينهم، فإنهم يتركونه ولا يتحدثون فيه. قال أهل العلم: ويستثنى من ذلك الاختلاف في أمور الفروع، يعني أمور مسائل فقهية مثلا أو أحكام، فهذا لا حرج فيه والناس لا زالون. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن الخلاف بين المفسرين على نوعين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. ثم قال رحمه الله: إن اختلاف التضاد أمثلته محصورة ومعروفة، أما اختلاف التنوع فهذا كثير جدا. والقرآن كما قال أهل العلم حمال وجوه، يعني حمال وجوه صحيحة مهوب وجوه باطلة. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ثوروا القرآن، يعني أثيروا معانيه، اذكروا لطائفة، اذكروا هداياته. أما اختلاف التضاد فهذا يعني أمثلته محصورة، مثل اختلاف المفسرين حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم في القرء: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء على خلاف بينهم، الخلاف بين ابن عباس وبين عائشة رضي الله عنها، هل المراد بالقرء هو الحيض أم المراد بالقرء هو الطهر؟ لأنه في لغة العرب يطلق هذا وعلى هذا، فمن أخذ وهما متضادان، الذي يقول بأنه الطهر غير الذي يقول بأنه الحيض، ومن اختار الحيض فهو لا يرى الطهر، فالمسألة فيها خلاف، هذا سمى اختلاف التضاد. ومثل قول الله عز وجل: أو لامستم النساء، هناك أيضا خلاف بين ابن عباس وبين ابن مسعود، هذا اختلاف تضاد. ابن عباس رضي الله عنه كان يقول إن اللمس هنا المراد به الجماع، ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول المراد به اللمس، يعني اللمس باليد. فعلى قول ابن مسعود: من مس امرأته بيده انتقض وضوءه، وعلى قول ابن عباس رضي الله عنه أنه لا ينتقض وضوءه، فالمسألة فيها هذا يسمي أهل العلم اختلاف التضاد. أما اختلاف التنوع فهذا هو الكثير، هذا هو الغالب في كلام المفسر، فعلى هذا هو الذي يحمل فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلاف الذي فيه شر وفيه شبهة وفيه إثارة أمور الناس لا يفقهونها ولا يعرفونها فهذا لا يجوز الحديث عنه. هذا من أمثلته. أما الاختلاف في الفروع وفي الأحكام وفي معاني الألفاظ الذي تحتمله الآية فإن هذا صحيح ولا حرج فيه، وهذا هو المراد. وقد سبق عقد البخاري رحمه الله تعالى بابا على هذا، والله المستعان. نعم، الآن نسمع الحديث الآخر.
قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني لما حضرته الوفاة، وفاته عليه الصلاة والسلام كانت يوم الاثنين، وهذه الواقع حصلت يوم الخميس. القصة الآن فما بقي يعني إلا الجمعة السبت الأحد الاثنين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسمع لهذه الحادثة لأن ترى فيها يعني مدخل لبعض المستشرقين وغيرهم ممن يتكلمون في القرآن وفي السنة وغيرهم، أيضا ليسوا هم يعني من أهل المذاهب الضالة سواء القديمة أو الحديثة. فنسمع لهذا الحديث أو لهذه القصة ونعرف كلام أهل العلم في توجيهها. نعم.
عن ابن عباس قال: لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال: هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده؟ قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول: ما قال عمر. فلما أكثر اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوم عني. قال عبيد الله: فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب، وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.
الحمد لله. إذن أيها الإخوة، هذه الواقعة لنا فيها وقفات وتأملات. أولا، الهدف من إرادة البخاري رحمه الله تعالى لهذه القصة في باب كراهية الاختلاف هو هذا، أنه حصل خلاف وحصل الشجار، أو لا نقول شجار لكن نقول حصل خلاف، الشجار يعني رفع وكلام أكثر، لا المقصود تأدبا مع مقام الصحابة رضي الله عنهم، حصل بينهم خلاف في تلك الحال، هل يكتب النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يكتب؟ فعليه الصلاة والسلام لما رأى كثرة الكلام، هؤلاء يكتب هؤلاء لا يكتب، وتعرفون أن المريض أيا كان لا يحب أن يسمع مثل هذا الكلام، قال عليه الصلاة والسلام: قوموا عني. يعني خلاص، يعني تضايق عليه الصلاة والسلام مما حصل كما قال ابن عباس رضي الله عنه من لغطهم واختلافهم. فهذا فيه أيها الإخوة مفسدة، وفيه ما في الشك أنه يعني أن الخلاف لا خير فيه، وأن اللغط وأن ما يحصل يحرم الناس، قد يحرم الإنسان من الخير. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: الخلاف شر، إني أكره الخلاف، الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. فالخلاف وهذا قد يحرم الناس من الخير. طيب نأتي الآن وننظر في الحادثة. يأتي بعض الناس يقول: طيب هذا الكتاب الذي كان سيكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمنا منها الآن، طيب يمكن أن فيه شيء يعني أفضل أو شيئا أعظم وقد حرم الناس منه؟ نقول: هذا كلام غير صحيح. أولا، أن الله جل وعلا لو شاء وقدر أن يكتب هذا الكتاب لكتب، هذا يجب أن نعلمه. لو أن الله عز وجل في قدره وفي علمه السابق أن يكتب هذا الكتاب والناس يستفيدون منه وإلى غير ذلك لكتب هذا الكتاب ولا استفاد الناس منه. هذه نقطة مهمة. الأمر الثاني، أن الله جل وعلا أكمل لنا هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما نزلت هذه الآية نزل بعدها شيء يسير من الآيات فقط، وإن الله جل وعلا أتم علينا هذا الدين، فنحن لسنا بحاجة إلى من يأتي الآن يزيد في الدين أو ينقص أو يتأول. الحمد لله ديننا كامل، عندنا كتاب يتلى وسنة تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فديننا والله الحمد كامل، فلا يأتي الإنسان في حرج ويقول: والله يا أخي طيب يمكن هالكتاب في شيء نحن لا نعلمه ولا نعرف. ولذلك قال الفاروق، وكان رضي الله عنه رجلا ملهما، الفاروق مقامه في الإلهام وفي الفقه وفي المعرفة شيء عظيم، ولذلك لو كان يقول عليه الصلاة والسلام بعدي نبي أو محدث لكان عمر رضي الله عنه. قال: كتاب الله بيننا يكفينا، يعني هذا القرآن الذي يتلى ونحن الآن نقرأه يكفينا عن كل شيء. وما قالها عمر رضي الله عنه من أجل الخلاف والمنازع، لا والله، كما قال البخاري، قال: لأن عمر رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. فكان عليه الصلاة والسلام يعاني مرضا وتعبا، وهو الذي أريق على جسده الشريف 7 قرب من شدة الحرارة ومن شدة الحمى، وكان يهادى بين الرجلين. فكان عليه الصلاة والسلام عانى من المرض ما عانى عليه الصلاة والسلام، وكما قلت في حديث جابر رضي الله عنه: إني لأوعك مثل ما يوعك الرجلان منكم. فعمر رضي الله عنه رق قلبه ورثها لحال النبي صلى الله عليه وسلم وغلبه الوجع هذا الكتاب. فقال عمر رضي الله عنه: يكفينا القرآن، هو كافي ولا شك، وهذا بلا شك تبيانا لكل شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى: القرآن فيه تبيان لكل شيء. فلذلك عمر انطلق من هذا، لا أنه اعترض على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مدخل للأسف، بعض الناس يقول إن عمر اعترض، لا، عمر نظر من جهتين: الجهة الأولى إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد غلبه الوجع إلى آخره، الأمر الثاني أنه قال إن هذا كتاب الله عز وجل بين أيدينا يكفينا عن هذا الكتاب الذي سيكتب أو لا يكتب. فإذا أيها الأخوة، هذا هو الأمر الثالث. ابن عباس رضي الله عنهما كان يود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لهم هذا الكتاب وأنهم نظروا فيه، وأنه لكن أمر الله جل وعلا نافذ وقدره تام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ولم يكتب هذا الكتاب. ولكن ولله الحمد نحن أمة الإسلام مطمئنون تمام الطمأنينة، ولا يدخل في قلوبنا ولا 1% الإنسان يقول: يا ربي يمكن أن في هالكتاب شيء ليس عندنا الآن، لا في كتاب ولا في السنة، لا في القرآن ولا في السنة. لا يا أخي، هذا لا يجوز أن يتطرق إلى قلبك وإلى حالك. ولو أراد الله جل وعلا أن يمضيه وأن ينفذ هذا الكتاب لكتب، لكن قدر الله عز وجل تم وبلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهذا الكتاب لم يكتب. ونحن والله الحمد نتلو كتاب الله جل وعلا تبيانا لكل شيء، ونقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أفنى فيها العلماء أعمارهم وتجشموا الأخطار، كما قال أبو عبد الله الحاكم رحمه الله: ونقلوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد كالشمس، وتعبوا وبذلوا رضي الله رحمهم الله تعالى وجزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء. لا علينا الآن إلا أن نتفقه وأن نقرأ وأن نعمل بعد ذلك. فهذا أيها الإخوة حتى لا يقع في الإنسان حرج. لكن على كل حال الهدف من هذا كله كراهية الاختلاف، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه هنا، قال: من كثرة لغطهم، قال وحيل بينه وبين يكتب هذا الكتاب، من اختلافهم ولغطهم، يعني بسبب هذا الاختلاف الذي حصل بينهم فلم يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب. والله أعلم، والله المستعان. نعم، ندخل في الباب الثاني، باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف.
من باب الفائدة أنا كررت مقولة ابن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر، إني أكره الخلاف، بس أحببت أن أذكر متى قالها رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه لما حج بالناس كان يتم الصلاة في منى، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر الصلاة وهو حاج عليه الصلاة والسلام، كان يقصر الصلاة في منى ولكنه لا يجمع، كان يصلي الظهر 2 ركعة والعصر 2 ركعة والعشاء 2 ركعة، كان يقصر بلا جمع. وهكذا كان يفتي ابن مسعود رضي الله عنه والصحابة يفتون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما حج عثمان رضي الله عنه بالناس أتم الصلاة أربعا، فكان يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا، فعله صحيح على كل حال، الصلاة صحيحة يعني إن قصرت هذه هي السنة، وإن أتممت فهذا فعل صحيح، ما يقال إن الصلاة باطلة. لكن العلماء قالوا لماذا عثمان رضي الله عنه أتم ولم يقصر؟ يعني ذكروا لهذا أوجها كثيرة، منها أن عثمان رضي الله عنه قال كان له بيت في مكة، فكان يرى نفسه أنه غير مسافر ولذلك أتم. وقيل أن عثمان رضي الله عنه رأى أن كثير من الأعراب دخلوا في الإسلام وحج معه ناس كثير، وأن بعضهم كان يظن أن الصلاة تقصر دائما، حتى إن بعضهم لما أتمها عثمان قال والله ما زلت أقصرها حتى اليوم، ما كان يدري، فأتمها عثمان. وقيل أقوالا غير ذلك. المهم جاء الناس إلى ابن مسعود رضي الله عنه وصلى خلف عثمان وأتم ولم يقصر رضي الله عنه، فقيل له يا أبا عبد الرحمن أنت تفتي للناس بالقصر وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنه الخلاف شر، إني أكره الخلاف. كيف يخالف يعني إمام المسلمين وولي أمرهم؟ وعثمان رضي الله عنه ما أتى بفعل باطل أو يعني بصلاة غير صحيحة، هو أتم، نعم السنة هي القصر، لكنه كما قلت يعني تأول له أهل العلم بعدة توجيهات، منها ما ذكرته ومنها ما هو مدون في شروح الأحاديث وفي كتب الفقه، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي القصر. لكن أنا محل الشاهد عندنا هو قول ابن مسعود رضي الله عنه الخلاف شر، إني أكره الخلاف. فالله مستعان، الخير كله في الاجتماع والتآلف، وكما قلت سواء في العلم وفي العمل أو الإنسان في بيته وأسرته وفي مجتمعه وفي يعني أهل بلده على ولي أمرهم سمعا وطاعة له، هذا فيه الخير في العاجل والآجل، والله مستعان. نعم، نقرأ الآن الباب الذي بعد.
قال باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره نحو قوله.
نعم، يعني قصد البخاري رحمه الله أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر أنه للتحريم، والأمر أيضا للوجوب إلا لصارف، وهذه قاعدة كما نقل الحافظ بن حجر عن الإمام مالك والإمام الشافعي وغيرهم، أن هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، أن النهي للتحريم على ظاهره، وأن الأمر على الوجوب على ظاهره، إلا عاد يدل شيء أنه مكروه وليس محرم، أو أنه مثلا سنة وليس بواجب، هذا عاد له أدلته الأخرى. لكن على كل حال هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤلف سيذكر لهذا أمثلة مما فقهه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم،
نحو قوله حين أحلوا أصيبوا من النساء، وقال جابر ولم يعزم عليهم ولكن حل لهم، وقالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
نعم نعم، قبل أن ندخل في الأحاديث، المؤلف هنا البخاري رحمه الله ذكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم حين أحلوا، يعني في حديث عائشة رضي الله عنها ذكرت أن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أصناف، وهذا سيأتينا أيضا في الحديث المطول، منهم من أحج من أحرم بحج، يعني هذا مفرد قال لبيك حجا، هذا مفرد ولا يحل إلا عاد يوم العيد اللي هو يوم النحر يفعل اثنين من ثلاثة، وعاد هذا سيأتي له إن شاء الله كلام. ومنا من أحرم بعمرة، يعني وهؤلاء هم المتمتعون، أتوا بعمرة ثم أحلوا منها ثم أحرموا بالحج يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة. قالت ومنا من أهل بهما، وفي بعض الروايات أحرم بهما، يعني العمرة والحج، أدخل العمرة على الحج، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو القران، لأنه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي. فهذه ثلاثة أنواع من أنواع النسك. الصنف الثاني ألا وهو المتمتع الذي يأتي بعمرة ثم يحل منها ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة، فهم استغربوا قالوا كيف يعني نحل وأنت يا رسول الله ما أحللت. فعليه الصلاة والسلام أخبر أنه ساق الهدي وأنه لن يحل حتى ينحر هديه ويحلق رأسه كما سيأتي في الأحاديث بعد ذلك. فعلى كل حال هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أصيبوا من النساء، يعني خلاص انكحوا نساءكم. لكن هل هذا أمر على الوجوب؟ لا، هذا الأمر على الإباحة. هذا خرج مثل قول الله عز وجل فإذا حللتم فاصطادوا، يعني هل يجب على الإنسان يصطاد؟ لا، وإنما خرج عن الإباحة. لكن لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النساء؟ قالوا لأن جماع المحرم مثلا لو كان محرما هذا هو الذي يفسد حجه ويفسد عمرته، يعني أعظم مفسد للحج وأعظم مفسد للصيام مثلا نحن تكلمنا عن هذا ألا وهو جماع المرأة. فهو عليه الصلاة والسلام لما قال أصيب النساء يعني معناه خلاص أحلوا، لا يكن في قلبكم حرج، أنتم أتيتم بعمرة فأحللتم منها فلكم أن تصيبوا النساء. ومع ذلك بقي في نفس جابر رضي الله عنه وغيره من الصحابة قالوا كيف يا رسول الله نخرج إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا، يعني ما ليس المقصود أنهم يعني تقطر كل هذا، وإنما قصد أنهم يعني جامعوا النساء وعايشوهن وإلى غير ذلك. فالمقصود أيها الإخوة أنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم أصيبوا النساء هل هو أمر الوجوب؟ لا، هذا له صارف. من لو واحد الآن متمتع مثلا وأنهى عمرته ولما وجلس ليومين ثلاثة أيام في مكة أو يوم أو ساعات، المهم هل نقول يجب عليك أن تجامع زوجتك؟ لا، وإنما المقصود يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنهم خلاص يحلون، لا شيء يمنعهم من الحل بعد أن أنهوا عمرتهم، وهذا هو حال المتمتع. ولذلك قال جابر رضي الله عنه قال ولم يعزم علينا، ولم يزع، يعني عرف أن هذا مباح. وحديث أم عطية رضي الله عنها وهذا مما فهمته قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وفي ضبط آخر ولم يعزم علينا. قال شراح الحديث هذا ما فهمته أم عطية رضي الله عنها، وإلا فالصحيح أنه لا يجوز للمرأة اتباع الجنائز ولا يجوز لها أيضا زيارة القبور. وقد سبق لنا في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وقد ذكرت أن هناك أدلة استدل بها من يرى جواز ذلك، وقد أجاب عنها أهل العلم رحمهم الله، وقرأنا يوما هنا إجابة ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم على هذه الأدلة، وأن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة لا اتباع الجنائز ولا أن زور المقابر، لا يجوز له، وإنما زيارة المقابر واتباع الجنائز وكذا هذا خاص بالرجال فقط، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال نقرأ الآن البخاري رحمه الله ذكر في هذا الباب حديثين في مسألة الأمر والنهي والله المستعان. نعم.
قال حدثنا المكي ابن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء وقال جابر قال أبو عبد الله وقال محمد ابن بكر البرساني قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء سمعت جابر ابن عبد الله في أناس معه قال أهللنا.
من باب الفائدة أيها الإخوة، عطاء ابن أبي رباح هذا من أئمة السلف، وهو من كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما. الرجل هو كان مولا، ولكن الله جل وعلا أعلى شأنه بالعلم وبالمعرفة وبالخير، بل إن الوليد بن عبد الملك أصدر مرسوما في زمانه ألا يفتين في الحج إلا عطاء. فمعظم فتاة يعني أو فقه الحج والعلم به يرجع إلى عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى، فهو الإمام، لا أقول غيره لا يعرفون، لا، لكنه يعتبر هو الإمام المقدم في زمانه رحمه الله تعالى في علم الحج وفي مناسك الحج. ولذلك انظر الروايات دائما تلاحظ لما تتبع السنة عن الصحابة رضي الله عنهم تجد عطاء عن ابن عباس، عطاء عن جابر بن عبد الله، عن دائما تلاحظ ان في الروايات عطاء بن ابي رباح رحمه الله. ومع ذلك كما قلت كان هو عبدا يباع ويشترى او اعتق، قالوا اجتمعت فيه خصال يعني جسدية سبحان الله، قالوا كان أعرج وكان قصيرا وكان ولكن الله عز وجل أعلى شأنه بالعلم ورفع منزلته بالتقوى. وهكذا دين الإسلام، دين الإسلام كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول عطاء رحمه الله، هذا من باب الفائدة، ذكر هذا الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، قال عطاء رحمه الله: كنت أحضر المجلس فأستمع للمتحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعي له أول مرة. تصور واحد بيسمع حديث يعني تجد مصغي وينظر إليه، ويعني مرة يريد أن يستفيد ويتعلم. قال عطاء رحمه الله: ووالله لقد سمعت هذا الحديث قبل أن يولد هذا المتحدث. فانظروا يا رعاكم الله كيف الناس تستفيد وتتقبل العلم ولا يفرقون بين فلان وفلان، المقصود هو الفائدة والعلم. وهكذا كان رحمه الله. فانظروا أيها الإخوة إلى رواياته، فلا تغيب عن بالكم، وبخاصة الرواية عن ابن عباس، فإن عطاء رحمه الله يعد من كبار تلاميذ ابن عباس. وقد جاء في سيرته أنه نزل من الطائف متوجها إلى مكة، فلقيه رجل قال: أين تريد يا عطاء؟ قال: أريد حلقة ابن عباس رضي الله عنهما في بيت الله الحرام. قال: أتحفظ القرآن؟ قال: لا. قال: ارجع فاحفظ القرآن. قال: فلما حفظت القرآن رجعت فلزمت ابن عباس رضي الله عنه. لأنهم كانوا السلف لهم معايير، نحن الله المستعان عاد على ضعفنا وعلى كسلنا، يعني الله المستعان لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. يعني كانت معاييرهم حفظ القرآن وأمور ثانية. فعلى كل حال قال: حفظت القرآن فلزمت ابن عباس. وجاء في سيرته أن أبويه أراداه، يعني أرادوا أنه يرجع معهم للطائف، فيعني بكى وتمسكن أنه إلا يريد حلقة ابن عباس فتركه. قال: فاغتبطت به كثيرا. نعم، هذا حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. فعلى كل حال انظروا إلى يعني رواياته خاصة في الحج رحمه الله تعالى. نعم.
قال: أخبرني عطاء: سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه قال: أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة. قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي صلى
يعني
الله عليه وسلم.
الذين حجوا حج القران، أو من حجوا يعني في بداية أمرهم ثم حولوها عمرة ثم أحلوا بعد ذلك، الذي ليس معهم هدي، كمثل حال جابر رضي الله عنه. نعم.
قال جابر: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال: أحلوا وأصيبوا من النساء. قال عطاء: قال جابر: ولم يعزم عليهم ولكن حلهن لهم.
نعم، وهذا هو الشاهد الآن، أنه ليس الأمر الوجوب ولم يعزم عليه. واحد يريد يأتي زوجته وقد أحل براحته، المهم أنها الآن حلال، يأتي زوجته يلبس المخيط يتطيب يقلم أظافر، الحمد لله الآن هو حلال وليس بمحرم. هذا هو المقصود، أن هؤلاء الآن في نسك التمتع وليسوا في نسك القران. نعم.
فبلغه أنا نقول: لما لم يقم بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي.
نعم، وجاء في بعض الروايات المني، يعني قالوا: يا ربي ما بقي الأربع أيام خمس أيام وبنروح العرفة ومذاكيرنا تقطر مذيا. والمذي في فرق لا يخفى على الشريف علمكم بين المذي والمني. أما المذي فهو سائل رقيق يخرج حال المداعبة، وهو نجس بإجماع أهل العلم، وهذا يجب منه غسل الذكر والأنثيين يعني الخصيتين والوضوء. أما المني فهو سائل ثخين يجب معه الغسل، يخرج دفقا بلذة، يخرج دفقا بلذة. فعلى كل حال جابر رضي الله عنه قال: ما بقي إلا أربع أيام ولا خمس أيام بعدين سنخرج إلى عرفة، ومذاكيرنا تقطر مذيا، وفي بعض الروايات منيا، يعني قصده ليس أنه هم في الطريق يمشون وتقطر، لا، المقصود يعني أنهم يعني أبيح لهم النساء يجامعون النساء، هذا هو القصد، أنه يعني تحقق لهم الإحلال، هذا هو القصد. نعم.
قال: ويقول جابر بيده هكذا وحركها.
نعم.
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم.
صدق هو صدق عليه الصلاة والسلام. نعم، إنه أتقى الناس لله وأعرفهم بالله وأشدهم له خشية. وفي الرواية هنا قال: وأصدقكم وأبركم. نعم، إي والله، هو أصدق الخلق وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. فعليه الصلاة والسلام ما ترك الإحلال إلا كما سأل. ولولا هدي، نعم،
ولولا هدي لحللت كما تحلون.
نعم، لكن عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يحل الآن، هو سيبقى في إحرامه حتى ينحر هديه ويحلق شعره إلى آخر ما جاء في سنة عليه الصلاة والسلام. نعم،
فحلوا فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اهتديت.
لا، ما أهديت،
ما أهديت. فحللنا وسمعنا وأطعنا،
رضي الله عنهم وارضاهم. هم حريصون على الخير ويريدون الاقتداء بالحبيب عليه الصلاة والسلام، وما يريدون يعني المخالفة. فلما أرشدهم عليه الصلاة والسلام وبين لهم السبب أنه ما لزم الإحرام ولم يحل حتى ينحر هاديه، قالوا: خلاص سمعنا وأطعنا، وأحلوا يعني أخذوا. فما كان قصدهم الخلاف، ولا قصدهم مناكفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رد السنة، ولكنهم لما علموا بهذا الخبر أخذوا. ومن هذا الحديث أيها الإخوة استدل أهل العلم على أن التمتع أفضل من القران. وهذه المسألة ذكرها ابن القيم رحمه الله بطولها في زاد المعاد رحمه الله، وغيرها أيضا من أهل العلم: أيهما أفضل في الأنساك، التمتع أو القران؟ ماذا يعني قولان مشهوران من القديم والحديث، ولكل أدلته، ولكن الصحيح الذي رجحه أهل العلم على أن التمتع أفضل من القران، إلا إذا كان قد ساق الهدي. فإنه إذا ساق الهدي فإنه يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن فعله هذا هو الصحيح وهو الصواب الموافق للسنة، أنه لا يحل إحرامه حتى ينحر هديه ويحلق إلى آخر ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما كون الإنسان يعني التمتع هذا هو الأفضل، لكن الآن في الأزمنة المتأخرة الآن يعني قد يضيق الوقت على الناس. بعضهم مثلا مع حملات الحج مثلا ما يمشون إلا يوم، مثلا يوم 8، وبعض الحملات مثلا ما تمشي إلا متأخر في الليل. طيب ما يمدي يتمتع، وهو مو بهدفنا أنه يعني يحل ويلبس، لا، أصلا ما يتمكن أنه يأتي بعمره ثم يحل منه. إذا تمكن وتيسر فالحمد لله، لكن بعض الناس إلا لابد يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، ثم بعد ذلك سيغتسل، قد تتفوته الراحلة الحافلة، وقد يضيع، وقد لا يعرف المكان. فنحن نقول: يا أخي حج مفردا أو حج قارنا ولا شيء عليك. يعني بعض الناس إلا يريد أن يكون متمتعا. نحن لا نعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي كان يرغبه عليه الصلاة والسلام، لكن نفرض أن الوقت ضيق، ما تستطيع، والحال ضيقة، وفيه زحام شديد عليك وإلى غير ذلك، فالحمد لله خذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إما قارنا وإما مفردا، وإن حصل عاد التمتع فهذا هو الأفضل. لكن نحن نقول: راعي يعني الظروف والأحوال التي أنت فيها، والله المستعان. نعم.
قال: حدثنا أبو معمر قال عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب. قال: وفي الثالثة لمن شاء، خشية أن يتخذها الناس سنة.
الله المستعان. وهذه السنة تكاد بعض الناس لا يعرفها ولا يعمل بها، وهي صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة إذا أذن لصلاة المغرب. بعض الناس يعني إما أنه لا يهتم ويأتي متأخرا، أو أن بعض الناس يجلس يسمع الأذان وهو هنا ويجلس، وهذا خطأ. الحقيقة هذه سنة النبي، نعم هي ليست واجبة، هي سنة هنا، لكن الإنسان يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هي تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل، قال في الثالثة لمن شاء. وهذا على وجه الخصوص في المغرب،
قال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، وثم قال في الثالثة لمن شاء، وإلا لو لم تكن قد تكون واجبة على الناس إلا عاد أن يصرفها دليل آخر، والعلم عند الله عز وجل. لكن إذن يا أخي أيها الإخوة نحرص على إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونعلمها الناس. بعض الناس ما يدري إن في السنة، هي نعم هي ليست راتبة وليست مؤكدة كما يقول العلم، لكن هي سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وإن تطيعوه تهتدوا. ومن كان أقرب في اتباع السنة فهو الأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فلنحرص أيها الإخوة على اتباع هذه السنة وتعليمها للناس، والله المستعان. نعم.
باب قول الله تعالى، قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر.
نعم أيها الإخوة، مسألة الشورى هذه جاءت في كتاب الله عز وجل، يعني الأمر بها في موضعين، في قول الله عز وجل هنا وأمرهم شورى بينهم، وفي قول الله عز وجل وشاورهم في الأمر. ولكن كما سيذكر البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه، لكن يستشيرهم في الشيء الذي ليس فيه وحي وليس فيه نص. أما إذا ثبت الأمر والحكم فلا مشاورة ولا كلام بعد كلام الله وبعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، وأن المشاورة قبل العزم والتبين، لقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله.
نعم، كما ذكر البخاري رحمه الله أن المشاورة قبل العزم والتبين، يعني ما لم يتبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أراد أن يشاور أصحابه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يشاور الصحابة ويسألهم، لم يكن يستبد برأيه ولم يكن يستقل ولم يكن يتكبر ويتعالى على الناس، لا والله حاشا وكلا، بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كان يشاور، كان متواضعا، يأخذ ويعطي. ولذلك كان الشيخ الإسلام رحمه الله يقول ما ندم من استخار ولا خاب من استشار. كل إنسان يستشير الله، الله, الله, الله جل وعلا قال له عليه الصلاة والسلام وشاورهم في الأمر. فلذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه إنه عليه الصلاة والسلام كان أكثر مشورة لأصحابه. قال الحسن البصري لم يكن له حاجة، يعني عليه الصلاة والسلام كان أعلمهم وأعرفهم ولكن أراد أن تقتدي هذه الأمة أيضا. لا شك أنه عليه الصلاة والسلام يعني أخذ منهم وسمع منهم، وسيأتي لنا وقائع سيذكرها البخاري رحمه الله تعالى. وأيضا أراد أن يكون في هذا كما يقول الحسن البصري رحمه الله تعليم للأمة أن الإنسان يستشير ويأخذ من الناس، لا أن يستبد برأيه أن فعل رأيه الصح لا يقبل الخطأ، لا هذا كلام غير صحيح. شاور وخذ حتى إذا ناسب، لكن كما قال إذا تبين الأمر ووضح. لم يكن رسول الله عليه الصلاة والسلام يشاور، بل ولا يجوز لأحد أن يعترض أو يناقش ولا كلام بعد كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها يعني ولذلك كما قال هنا أنه يعني لا يجوز الاعتراض على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ونهينا عن التقدم بين يدي الله وبين يدي رسوله عليه الصلاة والسلام. والمقصود وأعظم التقدم التقدم على شرع الله وعلى ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. على كل حال الأمثلة التي سيذكرها البخاري نؤجلها إن شاء الله للدرس، لا أقول غدا، لأن غدا إن شاء الله سنقرأ في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد وقفنا في منتصف باب ما جاء في السحر. نحن وصلنا في منتصف هذا الباب، لكن إن شاء الله في اليوم الذي بعده، نحن قلنا يوم في صحيح البخاري ويوم في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا أحد الإخوة يسأل يقول ما معنى حديث وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. المقصود هنا هو التوفيق للطاعة والإعانة والتسديد، لا أن المقصود الحلول والاتحاد، يعني الله يحل في يدي أو يحل في سمعه أعوذ بالله، هذا معتقد غلاة الصوفية نسأل الله العافية. لا، وإنما المقصود أن الله يؤيده يوفقه يجعله على بصيرة على توفيق وعلى إعانة من الله سبحانه وتعالى. أيضا سؤال آخر سألني أحد، يعني يسأل بعض الإخوة عن كنية ترد في كتب التفسير وهو أبو إسحاق. من هو أبو إسحاق في كتب التفسير؟ المقصود به هو الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، صاحب كتاب معاني القرآن وإعرابه، وهذا ينقل عنها العلماء كثيرا ويتكئون عليه، خاصة صاحب معاني القرآن النحاس، وأيضا الجامع لأحكام القرآن القرطبي، والبحر المحيط لأبي حيان وغيرهم، ينقلون عن أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج. ومن باب الفائدة هم ثلاثة من أهل العلم وفاتهم قريبة: الطبري أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، وأبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد إمام القراء في زمانه والذي سبع السبعة، وأبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج. هؤلاء وفاتهم متقاربة 310-311 للهجرة، فهذه من باب الفائدة. هؤلاء هم أئمة من أهل العلم أو أئمة أهل العلم في زمانهم هؤلاء الثلاثة، والله أعلم. هذا يقول: ما حكم تعدد العمرات للمعتمرين القادمين من دول بعيدة والعمرة على أجدادهم الموتى والأحياء؟ تكرار العمرة في الأصل ليس سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة. عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة رضي الله عنها في قصتها المعروفة، ولكن علماؤنا وفي مقدمتهم سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله يرى أو يقول بالجواز للضرورة للحاجة. يعني إنسان قدم من سفر بعيد وأراد أن يعتمر لأبيه المتوفى أو أمه المتوفاة لا حرج، أما أنه يروح يعتمر عن نفسه مرتين ثلاث مرات ويعتمر عن فلان الحي لا، لأنما يعني نقصرها ونحدها في مجالها، وكما قال رحمه الله وغير من أهل العلم أنها يعني عن شخص ميت، والرجل يعني يتوقع أنه ما يعود مرة ثانية، قد لا تتيسر له الظروف المادية أو ظروفه الاجتماعية أو كذا، فنقول لا حرج يذهب ويعتمر من مسجد عائشة مسجد تنعيم ويحرم لبيك عمرة عن أبي عن أمي عن أي شخص متوفى والله أعلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.